بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
يعني هذا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، مقدارها نصابها إذا بلغت خمسة أوسق، ونصيب الزكاة فيها إن كانت تسقى بماء السماء يعني بالأمطار وبالعيون وبالأنهار، يعني وليس في ذلك مؤونة على صاحب الزرع، فيجب فيها العشر. عشرها يكون هو الزكاة. أما إذا كانت تسقى بما فيه مؤونة كالنواضح والسواني وغيرها من أدوات أفع الماء يسقى بها الزرع ففيها نصف العشر. هذا ما قرره أهل العلم على خلاف في بعض الأحوال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا.
وهذه مسألة أيضا رجحها الإمام البخاري رحمه الله، أن العسل إذا وجد عند إنسان وكانت عنده مناحل يجمع فيها العسل، فهل في هذا العسل زكاة؟ الذي ذكره الإمام البخاري هنا أنه لا زكاة فيه. وروى هذا أمر هذا الخبر معلقا على عمر بن عبد العزيز وهي محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أن فيه زكاة وزكاته العشر، وأوردوا في ذلك آثارا مرفوعة، لكن أهل العلم اختلفوا، لأن الصحابي الذي كانت عنده أو كان عنده العسل جاء بنصيب منه للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له المناحل، يعني حيث لا يشاركه غيره في استخدام هذه المناحل لجلب العسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منحه ذلك. فهل هذا الذي منحه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بالعسل هل هذا زكاة للعسل أو هو مقابل المنحة التي منحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك اختلف أهل العلم في مسألة العسل، كما سيذكر ذلك الحافظ على التفصيل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر.
هذا في زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. نعم.
قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر.
ومعنى كان عثريا يعني كان في موضع تجتمع فيه المياه و يشرب منها ولا يحتاج إلى مؤونة ولا روافع، فهذا الذي يسمى بالعثر. نعم.
قال: وما سقي بالنضح نصف العشر.
وما سقي بالنضح يعني بآلات رفع المياه كالسانية والغرغاز، والآن المواتير التي ترفع المياه من جوف الأرض لتسقي بها الزرع، فلما كانت فيها مؤونة كانت الزكاة فيها نصف العشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر، يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل،
لأن لبلال في قوله زيادة لفظ وفيه إثبات، والمثبت مقدم على النافي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه لأحاديث الباب: قوله: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري. قال الزين بن المنير عدل من لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيون،
لأن الماء الجاري أعم من كونه عيونا أو أنهارا أو عثريا. نعم.
قال وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح، وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو غدير حكمه حكم ما يجري من العيون. انتهى. قال وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقه، فعند أبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون الحديث.
فهذا فيه تفصيل، وعدل المؤلف عن قوله أو عن هذا التفصيل بقوله الماء الجاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا أي زكاة، وصله مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء، فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق، هو عدل رضا ليس فيه شيء. وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه، أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي، فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل، فزعم عروة أنه كتب إليه إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشر. انتهى.
وكأن هذا في أول أمره، ثم لما يعني تبين له أن لا زكاة فيه كتب لعماله بأن لا يأخذوا من العسل زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة، والأول أثبت، وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي أن في العسل العشر، وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر،
أن
يؤخذ من العسل العشر.
نعم.
وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو بمهملات وزن محمد
وقد ضعفوه. نعم.
قال البخاري في تاريخه عبد الله متروك ولا يصح في زكاة العسل شيء، قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم حديث أن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا أن عمر بن عبد العزيز انتهى،
يعني إلا أن عمر بن عبد العزيز قال به يعني بعدم الأخذ من العسل زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذا لما أتى اليمن قال لم أؤمر فيهما بشيء، يعني العسل وأوقاص البقر، وهذا منقطع.
وأوقاص البقر المراد بها ما الفرق ما بين العددين، ما بين النصيبين، لأن الشارع قرر وحدد في البقر في في كل 30
تبعة
وفي كل 40 مسنة. فالفرق ما بين 30 إلى 40 هذا لا شيء فيه، وهو الذي يسمى بالوقص. فمعاذ رضي الله عنه أخبر أنه لم يؤمر أن يأخذ من الوقص شيء، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا منقطع، وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان، أي بضم الميم وسكون المثنى بعدها مهملة، جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا فحماه له. فلما ولي عمر كتب إلى عامله: إن أدى إليك عشور نحله فاحمي له سلبه وإلا فلا. وإسناده صحيح إلى عمرو، وترجمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا تعارض،
يعني لأن هذا كان منه على سبيل التطوع لا على سبيل الوجوب، ولأنه كان في نظير حماية الوادي أو المنحل له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعا، فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل، فقال: ما هذا؟ قال: صدقة. فأمر برفعها ولم يذكر عشورا، لكن الإسناد الأول أقوى، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب.
نعم.
وقال ابن المنذر: ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق: يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج. وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. قال ابن المنير: مناسبة أثر عمر في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على ألا عشر فيه، لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقى،
والعسل ليس فيه سقي،
فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشر. زاد ابن رشيد: فإن قيل المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة، فالواجب أن الناس قائلان: مثبت للعشر وناف للزكاة أصلا، فتم المراد. قال: وجه
من نفى الزكاة أصلا كان هذا هو يعني المراد، وأما من نفى نصف العشر فهذا إنما هو مثبت لأصل زكاة العسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ووجه إدخاله العسل أيضا للتنبيه على الخلاف فيه، وأنه لا يرى فيه زكاة وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء، لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن، فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه.
يعني حليب الألبان أو ألبان الحيوانات لا زكاة فيه لأنه متولد بواسطة لا مباشرة، وكذلك العسل متولد بواسطة النحل لا مباشرة من النباتات ومن الأشجار مباشرة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله عثريا بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية، وحكي عن ابن الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب،
يعني عثري.
وحكى ابن عديس في المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه،
عثري. نعم.
قال الخطابي هو الذي
عثري.
قال الخطابي هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى وهو المستنقع، وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له. قال واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها. قال ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤونة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي. قال وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثرية ما سقته السماء لأن سياق الحديث يدل على المغايرة، وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له أو لا حمل له لأنه لا زكاة فيه. قال ابن قدامة لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافا. قوله بالنضح بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية، وهي رواية مسلم والمراد بها الإبل التي يستقى عليها.
نعم. وكانت يعني وسيلة من وسائل رفع الماء وجمعها سواني، حيث تستخدم فيها الإبل والبقر بأن توضع القرب في طرف تدلى في البئر ثم تسير الإبل إلى مدى ترفع فيه الماء ثم يصب في حوض يسقى به الزرع، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وذكر الإبل كالمثال، وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم.
البقر والغنم والبقر والحمار والبغل كلها تستخدم في السواني.
قوله قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إلى آخره، هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري، ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده، وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضا، وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب انتهى.
قال كأنه ليس من روايات الكتاب. نعم.
قال ولم يخف الصغاني على اختلاف الروايات فجزم بأنه وقع هنا في جميعها. قال وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه. قلت ولذكره عقب كل من الحديثين وجه، لكن تعبيره بالأول يرجح كونه
يرجح كونه
أحسن الله إليكم. قال لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر الذي قبله.
نعم.
وهو حديث ابن عمر، فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سبق الذي سيق لأجله،
وهو أن لخارج من الأرض نصاب 5 أوسق. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أبي سعيد، فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره، فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين كما سيأتي بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى. وقد جزم الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع عقب حديث أبي سعيد، ودل حديث الباب
يعني حديث أبي سعيد اللي هو فيما سقط، يعني ليس حديث أبي سعيد الذي حدد فيه النصاب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال ودل حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح.
نعم.
أو بغير نضح،
الذي يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، والذي يسقى بغير نضح ففيه العشر. نعم.
قال فإن وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه 3/4 العشر إذا تساوى ذلك، وهو قول أهل العلم.
يعني من أهل العلم من قال بذلك، إذا كان الزرع يسقى بعضه أو فترة منه بالنواضح وفترة منه بالمطر ففيه 3/4 العشر. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، وإن كان أحدهما أكثر، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر، نص عليه أحمد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي،
يعني أنه بالحساب. نعم.
والثاني يؤخذ بالقسط، ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه. وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى.
فإن كان السقيا بالنواضح في آخر زمن السقيا فيكون مقدار الزكاة العشر، مقدار الزكاة نصف العشر. وإن كان العبرة في آخر السقيا بماء السماء وماء الأنهار وماء العيون فتكون ويكون مقدار الزكاة العشر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ولو كان أقل قاله، ولو كان أقل قاله ابن التين عن حكاية أبي محمد ابن أبي زيد عنه، والله أعلم.
يعني مسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمن راعى مصلحة الفقراء قال بالعشر، ومن راعى مصلحة أهل الزرع قال بالنصف أو بال3/4. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه، قال النسائي عقب تخريج هذا الحديث رواه نافع عن ابن عمر عن عمر قال وسالم أجل من نافع، وقول نافع أولى بالصواب. وقوله بعده هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول أي لم يذكر حدا للنصاب.
وهو الخمسة أوسق.
وقوله وبين في هذا يعني في حديث أبي سعيد. قوله والزيادة مقبولة أي من الحافظ،
ويا مسألة العشر ونصف العشر.
والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة.
نعم، يعني قول الثابت صاحب من وصف بأنه عدل ثابت حافظ.
قوله والمفسر يقضي على المبهم.
المفسر قوله والمفسر يقضي على المبهم.
أحسن الله إليكم. قوله والمفسر يقضي على المبهم أي الخاص يقضي على العام، لأن فيما سقط عام يشمل النصاب ودونه، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خاص بقدر النصاب.
ولذلك يقدم على العام. نعم.
قال وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه.
وهنا البيان يعني ينقص أو يزيد على المبين. نعم.
قال أما إذا انتفى شيء من أفراد العام مثلا فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذا، فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق.
نعم، اللي هو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم.
قال وسكت عما لا يقبل التوسيق، فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقت السماء العشر أي مما لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين.
ربما يراد به أن ما افترض فيه التوسيق يعني أن يكون خمسة أوسق، وأن الزرع يبلغ خمسة أوسق، فهذا هو الذي يشترط فيه التوسيق، ويشترط فيه إن كان سقي بالسماء ففيه العشر، وإن كان سقي بالنواضح ففيه نصف العشر. أما إذا كان الخارج من الأرض لا يبلغ الخمسة أوسق، وليس من الأنواع التي توسق يعني من المأكولات والمدخرات، فهذا تخرج زكاته بقدر ما يخرج من الأرض وإن لم يبلغ خمسة أوسق. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وأجاب الجمهور بما روي مرفوعا لا زكاة في الخضروات، رواه الدارقطني من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعا.
فهذه الخضروات لا تبلغ ولا تقدر بالأوسق. نعم.
وقال الترمذي لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار.
ولهذا اشترطوا أن تكون الزكاة في من الخارج من الأرض أن يكون مما يؤكل مأكولات، وأن يكون مما يدخر. أما إذا كان لا يدخر فلا زكاة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات. وهو قول محمد وأبي يوسف.
وهذا قول الحنفية وأحمد أن الزكاة تجب في كل ما يخرج سواء كان يؤكل أو لا يؤكل، كالحبوب يعني حبوب العطارة التي تستخرج ويصنع منها الأدوية أو نحو ذلك، فهذه أيضا فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض.
نعم،
إلا
وأن يكون مكالا أو موزونا.
قال: إلا أن أبا حنيفة قال: تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشجرة الذي ليس له ثمر.
هذه ليس لها ثمر وليست الغرض من الزراعة فيها نماء الأرض. نعم،
انتهى. قال: وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، وهو نوع من الجمع.
وما لا يراعى فيه الكيل فالزكاة تجب في قليله وكثيره، هذا يعني ما قاله عياض. نعم،
أحسن الله إليكم. أن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، وهو نوع من الجمع بين الحديثين المذكورين، والله أعلم. وقال ابن العربي: أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة، وهو التمسك بالعموم. قال: وقد زعم الجويني أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل مما تكثر مؤنته. قال ابن العربي: لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين، والله أعلم.
يعني ما هو مؤونة وما ليس بمؤونة. نعم،
ثم قال: قوله كما روى إلى آخره، أي كما أن المثبت مقدم على النافي في حديثي الفضل وبلال، وحديث الفضل أخرجه أحمد.
هذا يعني على سبيل القياس، حديث الفضل وبلال أشار إليه فيما سبق، وهو أن الفضل بن العباس رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة لم يصلي، فهو هنا قد نفى الصلاة. وبلال رضي الله عنه لأنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وروى أن النبي دخل الكعبة وصلى، فهو مثبت. فأخذ العلماء بقول بلال رضي الله عنه ولم يأخذوا بقول الفضل. هنا هذا الحديث أراد يعني أن يطبق ما فيه من معنى على مسألة نصاب الخارج من الأرض، هل يشترط في الخارج من الأرض أن يبلغ خمسة أوسق أو لا يشترط؟ فمن اشترط قدر أن هذا الخارج من الأرض لا بد أن يكون مكيلا أو موزونا وأن يكون مطعوما وأن يكون مدخرا، ومن لم يشترط ذلك قال: ما دام هذا الزرع مقصود عندما بذر مقصود زراعته وإن لم يكن مطعوما وإن لم يكن مدخرا فالقدر الذي تخرجه الأرض تجب فيه الزكاة إن زرع إن سقيا بالسماء وبالعيون ففيه العشر، وإن سقيا بالآلات وبالنواضح ففيه نصف العشر، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وحديث بلال سيأتي موصولا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ثم قال: تكميل، اختلف في هذا النصاب هل هو تحديد أو تقريب، وبالأول جزم أحمد
إنه تحديد
وهو صح الوجهين للشافعية، إلا إن كان نقصا يسيرا جدا مما لا ينضبط فلا يضر. قاله ابن دقيق العيد، وصحح النووي في شرح مسلم أنه تقريب.
عندئذ يعني لا يختلفون في المعنى. نعم.
واتفقوا على وجوب الزكاة فيما زاد على الخمسة أوسق بحسابه ولا وقص فيها.
نعم، هذه مسألة محل اتفاق، مقدار ما يخرج من الأرض ما دام زائد عن خمسة أوسق تجب فيه الزكاة.
أحسن الله إليك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة،
يعني فيما أخرجت الأرض، فما كان أقل من خمسة أوسق لا زكاة فيه.
قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة.
والحديث مر بنا فيما مضى. نعم.
قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. قوله: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أورد فيه حديث أبي سعيد، وقد تقدم ذكره في باب زكاة الورق، وذكر فيه قدر الوسق. وقوله هنا: ليس فيما أقل، ما زائدة، وأقل في موضع جر بفي.
وقد ليس في أقل، ليس في أقل. نعم.
وقد ذكره بعده بلفظ وليس في أقل أو في أقل.
نعم. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل.
يعني متى يؤخذ الزكاة؟ بعد الجداد. نعم، لا قبل الجداد. نعم.
قال: وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ وقال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر.
وهذا يعني من الزكاة.
فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، ف فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر
أنه الحسن. نعم.
فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ قوله باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل،
يعني جمعه عندما يجمع عندما يجذ التمر عندئذ تدفع الزكاة، زكاة التمر. نعم.
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزنا ومعنى.
نعم.
وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين، أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده،
وهذا هو معنى عند الجداد وعند الصرم النخل.
قال واختلفوا في المراد بالحق فيها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي الواجبة.
نعم. اللي هي إن كان التمر ولا بلغ خمسة أوسق فإن سقي بالسماء ففيه العشر، وإن سقي بالنضاح بالمناضح ففيه نصف العشر.
أحسن الله إليكم. قال فقال ابن عباس هي الواجبة، وأخرجه ابن جرير عن أنس. وقال ابن عمر هو شيء سوى الزكاة، أخرجه ابن مردوية وبه قال عطاء وغيره. وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة، وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. وقد تقدم ذكره في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد من كتاب يعني الصلاة،
كأن هذا شيء زائد عن الصلاة عن الزكاة، يعلق للمساكين في المساجد يأكلون منه، لكن هذا إذا لم يكن من الزكاة فكيف منع النبي صلى الله عليه وسلم ابنه أن يأكل منه إلا إذا كان منع النبي صلى الله عليه وسلم ابنه أن يأكل من عموم الصدقة سواء كانت زكاة أو نافلة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك أو فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان مانعا من توجيه الخطاب إلى الصبي،
لأن الصبي إلا إلى أن
الصبا يعني نعم. وصف الصبا.
نعم.
قال إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان مانعا من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعا من توجيه الخطاب إلى الولي بتأديبه وتعليمه، وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصا بمن لا يحل له تناول الصدقة.
نعم.
قوله
هؤلاء الذين لا يحل لهم تناول الصدقة يمنعون من أن يمسوا هذا التمر وهذه الصدقة سواء كانت واجبة أو نافلة من أن يمسوا هذا التمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله كوم
نعم.
كوم بفتح الكاف وسكون الواو معروف، وأصله القطعة العظيمة من الشيء، والمراد به هنا ما اجتمع من التمر كالعرمة. ويروى كوما بالنصب أي حتى يصير التمر عنده كوما. قوله فأخذ أحدهما سيأتي بعد بابين من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ فأخذ الحسن بن علي. قوله فجعله أي المأخوذ, وفي رواية الكشميهني فجعلها أي التمرة,
يعني التمرة
فجعلها أي التمرة. وسيأتي بقية الكلام عليه قريبا. قال الإسماعيلي قوله عند صرام النخل أي بعد أن يصير تمرا, لأن النخل قد يصرم وهو رطب فيتمر في المربد. فيتمر في المربد. أحسن الله إليكم.
يعني إذا قطع قبل أن يجف ويصير تمرا يوضع في المربد إلى أن يجف. والمربد هو المكان الذي تجفف فيه الثمار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولكن ذلك لا يتطاول فحسن
يعني
أن ينسب,
لا يتطاول يعني ما يبقى مدة طويلة.
ولكن ذلك لا يتطاول فحسن أن ينسب إلى الصرام كما في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده, فإن المراد بعد أن يداس وينقى, والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها, فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد,
يعني قبل بدو صلاحها, يعني قبل أن يزهو التمر ويتحول من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر, كان هنا منع بيع التمرة لأنها لا تسلم من أن يصيبها البلاء, لكن بعد أن تحمر أو تصفر يندر أن يلحقها البلاء, فعندئذ يجوز بيعها, والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.
وهنا إذا أحمر واصفر التمر الزهو متى تجب فيه الزكاة؟ إذا أحمر واصفر, والأصل أنها تجب على صاحب البستان, فإن باعه فهل تجب الزكاة على المشتري أو على البائع؟ وهذه مسألة يعني أيضا اختلف فيها أهل العلم, فمن اشترط من البائعين أن تكون الزكاة على المشتري تحملها المشتري, وإن لم يشترط فالأصل أنها تجب على البائع. وعندئذ من كيف يخرج الزكاة وقد باع؟ فإما أن يشتري مقدار الزكاة من هذا المال من صاحب البستان أو من غيره, والمسألة محل تفاوض وتراضي, والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قال حتى تحمار،
حتى تزهي، هكذا عندكم
هو بالفتح ذكرها
بالفتح،
نعم،
بمعنى حتى يتحول من كونه بسرا إلى كونه زهوا بتغير لونه إما بالحمرة أو بالصفرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قال حتى تحمار. قوله باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة إلى آخره. قال ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلا لعموم قوله حتى يبدو صلاحها، وهو أحد قولي العلماء. والثاني لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلق حق المساكين بها، وهو أحد قولي الشافعي. وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد الصلاح وقبل الخرص جمعا بين الحديثين،
يعني قبل الصلاح لا يباع وبعد الصلاح يباع ما دام قد عرف مقدار الزكاة وضمن حق المساكين. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما قوله العشر أو الصدقة فمن العام بعد الخاص، وفيه
لأن الصدقة هي العشر، هذا فيما كان سقي بالسماء، أو نصف العشر إذا سقي بالنواضح. نعم.
قال وفيه إشارة إلى الرد على من جعل في الثمار العشر مطلقا من غير اعتبار نصاب، ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع،
ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع. وأما قوله فأدى الزكاة من غيره فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرا جائزا كما تقدم،
حيث عرف مقدارها فيلزمه دفعها.
قال فتعلقت الزكاة بذمته فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه، وهو اختيار البخاري كما سبق. قال وأما قوله ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب فيتوقف على مقدمة أخرى، وهي أن الحق يتعلق بالصلاح، وظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد على رأي من جعلها في الزكاة، إلا أن يقال إنما تعرضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمان الوجوب. قال والظاهر
فزمن الإيتاء عند الحصاد وزمن الوجوب عند بدو الصلاح. نعم.
قال والظاهر أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق المساكين، فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق.
الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.